ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وها نحن على مائدة شعبان وقد اقترب من النصف، لذا سأستأذن من سلسلتنا التي بدأناها والتي هي بعنوان الثمر الداني من القصص القرآني. لماذا الاستئذان؟ حتى نستقبل سويا رمضان بسلسلة عنونت لها بهذا العنوان: شهر رمضان وعوامل النصر. شهر رمضان وعوامل النصر، وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. فالأمة في واقعها المعاصر تعاني من مكر الأعداء وعدوان المعتدين، تعاني من المحن ومضلات الفتن، تعاني من البعد عن الله الذي أوردها المهالك وأورثها الانكسارات بعد الانتصارات. وها هو رمضان يأتينا، ومعلوم أن رمضان هو شهر الانتصارات للانكسارات. رمضان هو الشهر الذي حققت فيه الأمة على مدار تاريخها العديد من الانتصارات. فعلى مائدة رمضان كانت بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم انتصار معسكر التوحيد على معسكر الشرك رغم قلة العدد والعدد. على مائدة رمضان كان فتح مكة، والعلو والجبر على مائدة رمضان كان فتح الأندلس، على مائدة رمضان طرد التتار والمغول من بلاد المسلمين، على مائدة رمضان كانت آخر المعارك معركة العبور، معركة أكتوبر 73. شهر رمضان شهر الانتصارات، وعندما نتحدث عن الانتصارات لا نقصد فقط الانتصار على الأعداء الظاهرين المحاربين المعاندين، إنما نقصد جميع أنواع الانتصارات، الانتصارات المادية والانتصارات المعنوية. فالمسلم في هذه الحياة الدنيا في ميدان، وهو بين معركتين، بين معركة باطنة وبين معركة ظاهرة. المعركة الباطنة وهي المعركة المعنوية الشديدة، هي معركة الإنسان مع نفسه الأمارة بالسوء، هي معركة الإنسان مع العدو المبين الشيطان الرجيم، هي معركة الإنسان مع الدنيا بشهواتها، هي معركة الإنسان مع الأهواء. هذه المعركة الأولى، أربعة من الأعداء: نفسك الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، شيطانك عدوك المبين الذي يتربص بك الدوائر ليزين لك الباطل ويدعوك إليه، الدنيا بالشهوات الملهية المبعدة عدو الإنسان، الأهواء والآراء والبعد عن المنهج عدو، أن تميل مع الهوى، ما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى، وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ذكر الله تعالى الهوى في كتابه إلا وذمه، فهو من الهاوية عياذا بك اللهم. هذه معركة أولى أنت تكابدها أيها الإنسان في حياتك الدنيا، نصرك فيها يترتب عليه النصر على العدو الظاهر، هزيمتك فيها يترتب عليها الهزيمة أمام العدو الظاهر، لا محالة، لا محالة. الأمة المسلمة عندما انتصرت في المعركة الباطنة، معركة النفس الأمارة بالسوء، معركة الشيطان، معركة الدنيا بالشهوات، معركة الهوى، نصرها الله على عدوها الظاهر رغم قلة العدد والعدد. انظر إلى جيل الصحابة وكيف انتصروا على النفس والدنيا والهوى والشيطان، لدرجة أنهم تركوا الغالي والنفيس من أجل الإسلام، عذبوا فصبروا، قتل الكثير منهم فما وهنوا، هجروا وتركوا مكة إلى بلاد الحبشة مرة بعد مرة، تركوا الديار، تركوا التجارات، تركوا الأموال، تركوا النساء، تركوا الأولاد، إنه النصر، وهجروا إلى بلاد الحبشة. إذا صعد الإمام على منبره فلا سلام ولا كلام، ومن سلم فلا تجيبوه ولا ترد عليه، لأنه قد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. تركوا الديار، تركوا الأموال، تركوا الأولاد، تركوا النساء، وهاجروا إلى بلاد الحبشة مرة بعد مرة. صبر عجيب، انتصار على النفس الأمارة بالسوء، انتصار على الشيطان وتزيين الشيطان، انتصار على الهوى، انتصار على الدنيا. وهاجر النبي إلى المدينة وتبعوه، وتركوا كل شيء خلفهم نصرة للدين. فلما حققوا الانتصار في المعركة الباطنة الأولى المذكورة نصرهم الله على أعدائهم الظاهرين من المشركين المحاربين رغم قلة عددهم وكثرة عدد المشركين يوم بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كان العدد 314 أو 13 أمام 1000 من المشركين. أمام 1000 من المشركين جاء المشركون بخيلهم وعتادهم وكبرهم وغرورهم، ونصر الله الصلة المؤمنة رغم قلة العدد والعدد. إيه السبب؟ أنهم انتصروا في المعركة الأولى، انتصروا على نفوسهم، انتصروا على دنياهم، انتصروا على شيطانهم، انتصروا على الأهواء، وقدموا الدين على كل شيء فنصرهم الله. تمر الأيام، وفي يوم أحد كان عدد المؤمنين ضعف عددهم يوم بدر، قريب من 700، انهم خرجوا في 1000 من المقاتلين، عاد رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من المنافقين في الطريق، فكان العدد ضعف عدد يوم بدر، وحققوا النصر بداية وفر المشركون، ثم هزم بعضهم في المعركة الباطنة، معركة الدنيا والغنائم، وتركوا جبل الرماة انشغالا بالغنيمة، انشغالا بالدنيا. فما الذي حدث؟ صلب النصر وكسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنته، وأدمى وجهه الشريف، وسقط في الحفرة، وفر أصحابه، وعلل القرآن فقال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد عفى عنكم. يبقى سبب سلب النصر إيش؟ الدنيا الغنيمة. لما هزموا في المعركة الباطنة وعادوا للدنيا صلب النصر. لنتعلم الدرس أنه لا نصر على العدو الظاهر من المحاربين المعاندين إلا بعد أن ننتصر في المعركة الباطنة. فيأتي رمضان ليحقق لنا النصر في المعركة الأولى، معركة النفس الأمارة بالسوء، معركة الشيطان، معركة الدنيا بشهواتها، معركة الأهواء. وهذا ما يعنينا في تحقيق النصر بداية، أن نتحدث عن انتصارات رمضان في هذا الباب أولا، لأن العدو الظاهر الله يتكفل به عندما نحقق النصر في معركتنا الأولى، لأن النصر من عند الله، بشرط أن ننتصر هنا. ومن عوامل النصر في المعركة الباطنة على مائدة رمضان الانتصار في باب السمعة والرياء. نتعلم على مائدة رمضان التجرد والإخلاص والبعد عن السمعة والرياء، لأن الصيام سر بين العبد وبين الرب، لذا جاء الصيام متوسطا قضيتين عظيمتين: الأولى قضية الإيمان، والثانية قضية التقوى. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا. أدي قضية مهمة أوي، قضية الإيمان، ينادي على أهل الإيمان، ما قال يا أيها الذين أسلموا أبدا، إنها قضيتنا الكبرى، قضية الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، لبيك وسعديك والخير بيديك يا رب، كتب عليكم الصيام. هذه قضية متوسطة بين الإيمان وبين قضية التقوى، أي فرض عليكم الصيام، أي صيام رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. فجاءت قضية الصيام تتوسط قضيتين عظيمتين: الأولى قضية الإيمان والأخرى قضية التقوى. فلماذا؟ لأن قضية الإيمان سر بين العبد وربه، فالإيمان من أعمال القلوب. عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله، وهذا عمل قلب، وملائكته عمل قلب، وكتبه عمل قلب، ورسله عمل قلب، واليوم الآخر عمل قلب، والقدر خيره وشره عمل قلب. فالإيمان سر. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى فين محل الإيمان؟ القلب. القلب يعلمك الإخلاص والتجرد لله، لأنه سر. فقضية الإيمان محلها القلب، سر بين العبد والرب. كذلك قضية الصيام، لأن الصيام امتناع، إمساك عن شهوتي البطن والفرج وكل ما يغضب الرب جل جلاله، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله رب العالمين. فالمرء يستطيع أن يأكل وأن يشرب في خفاء عن أعين الناس ويدعي الصيام، من الذي يعلم حقيقة أمره؟ إن كان صائما أو مفطرا إنه الله ولا أحد سواه جل جلاله. فهو سر بين العبد وربه، يربي على الإخلاص والتجرد لله رب العالمين. كذلك قضية التقوى، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فالتقوى إذن سر محلها القلب. من كان لله مؤمنا تقيا كان لله وليا. فجاء الصيام كقضية كبرى للمسلمين متوسطا قضيتين: قضية الإيمان وقضية التقوى. لماذا؟ لأن القضايا سرية محلها القلب، نتعلم من خلالها التجرد لله، الإخلاص، لا السمعة ولا الرياء. وهذا هو النصر حقيقة. أصل الانتصار أن تنتصر على نفسك، على شيطانك، على دنياك، على هواك، فتتجرد لعظمة الله. إن تكلمت، تكلمت ابتغاء مرضات الله. إن صمت، صمت ابتغاء مرضات الله. إن تحركت، تحركت لله. إن سكنت، سكنت لله. إن تعاملت في بيع أو شراء، في أخذ أو عطاء، تعاملت لله. هذا هو الإخلاص. أن يكون أمرك لله الواحد، حياتك لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلوات ربي وتسليماته عليه. فالحياة لابد أن تكون لله، إن عشتها عشها لله. الموت كذلك لابد أن يكون لله ونصرة لدين الله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عبادتك لله، ذبيحتك لله، حياتك وموتك لابد أن يكون لله رب العالمين. إخلاص، تجرد. لذلك لا يقبل القول ولا يقبل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة. وهذا مفهوم كلمة الإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، كيف أعبده؟ لا يعبد إلا عن طريق رسوله. وأشهد أن محمد رسول الله، فلا بد أن تكون أقوالي وأعمالي موافقة لهدي رسول الله حتى يقبلني ربي عز وجل. لابد أن أبتغي وجه ربي. الآن نحن نجلس في المسجد لسماع الموعظة، لماذا جلسنا؟ لابد أن أسأل نفسي وأجدد نيتي أنها لله.
وما دامت لله فلا تتقلق، عش مع الآيات، عش اللحظة، فربما تكون هي الفارقة. فربما لا ندرك جمعة غيرها، ربما لا ندرك صلاة غيرها. لذلك كان يربي النبي الأمة على الإخلاص فيقول صلوا صلاة مودع، وكأنها آخر صلاة تصليها، فكيف تصليها لله؟ فلا تنشغل بدنياك، لا تنشغل بالأين قوف والمشتريات، لا تشتغل بالمواعيد، لأنك الآن في حضرة الله، فكيف تكون في حضرة الملك وتنشغل بسواه؟ كيف؟ فأين هو الإخلاص وأين هو التجرد لله؟ فلابد أن تجدد النية، لعلها أن تكون الصلاة التي لا أصلي بعدها صلاة وألقى بعدها ربي عز وجل، فكيف أؤديها لله رب العالمين؟ سئل حاتم الأصم كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة؟ قال إذا قمت إلى الصلاة أسبغت الوضوء واستقبلت القبلة، جعلت الكعبة أمام عيني، جعلت الصراط من تحت قدمي، جعلت ملك الموت من ورائي يطلبني، جعلت الجنة عن يميني، وجعلت النار عن شمالي، وجعلت الله مطلعا علي، ثم أتم ركوعها وأتم سجودها، فإن سلمت لأدري هل قبلها ربي أم ردها علي. يا الله، انظر إلى التجرد، الإقبال على الله. كانوا يقبلون على ربهم بقلوبهم قبل أبدانهم، إذا سجد البدن سجد قبله القلب لعظمة الرب جل جلاله. في شأنك كله ابتغي مرضاة ربك، في بيتك مع زوجتك ابتغي مرضاة ربك، لأنها وصية رسول الله أوصاك عليها النبي خيرا. فأحسن وأكرم، أحسن إليها، أكرمها. الزوجة في بيتها تتقي ربها في زوجها، لأنها تعلم أن زوجها باب إلى الجنة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاءت، أو كما أخبر النبي. وقال للرجال واستوصوا بالنساء خيرا، وقال للرجال أيضا خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلوات ربي وتسليمات علي. إن كنت أبا فأحسن تربية الأبناء، فإنها مسؤولية عظيمة والله سائلك. لا تترك أولادك للدنيا بلا تربية وبلا تأديب فتهلك ويهلكون. نعم أنت تتعب وتشقى، من أجل ماذا؟ هل من أجل الدنيا؟ إذا لم تفهم بعد. من أجل اليورو؟ إذا لم تفهم بعد. من أجل الدار؟ إذا لم تفهم بعد. من أجل السيارة؟ إذا لم تفهم بعد. فالدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، إنما أنت تتعب لتحسن التربية، لتخرج لنا جيلا يوحد رب البرية، تخرج لنا حاملا للقرآن عاملا به، تخرج لنا ابنة تقية نقية تكون زوجة وأما صالحة. فإنك سوف تموت وتترك خلفك ما جمعت، سيارتك الفارهة والله لن تدخل معك إلى قبرك، تذهب معك إلى القبر في الجنة ثم تعود ثم ترجع، يركبها غيرك، يأتيها بلا تعب. دارك الذي شقيت من أجلها وربما خالفت ربك وتعاملت بالربا من أجلها ستكون نارا وويلا عليه، ستتركها ويأتي غيرك يتزوج بزوجك ويأخذ الدار بلا تعب وبلا حرام، ما أكل ربا وما فعل، ولكن جاء الدار جاهزة. وهلك المسكين الذي شقي من أجلها. فتفكر يا عبد الله، تفكر لماذا خلقك الله، تفكر لماذا تعمل وتكد، تفكر لماذا تسعى وتشقى. إنما تسعى وتكاد لتصل إلى ربك، لتحقق العبدية الحق لله الواحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وانظر لأرباب الأموال الذين رحلوا وتركوها وخلفوها، وانظر إلى الصراعات من بعدهم على الدنيا من أبنائهم، إلا من رحم ربي وعصم. فانتبهوا يا عباد الله، فشرط أول لقبول الأعمال الإخلاص، الإخلاص لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلا يعبد الله إلا على طريقة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي رمضان لنتعلم التجرد لعظمة الله، نتعلم كيف يكون الإخلاص، نتعلم كيف نبتعد عن السمعة والرياء، لأن الرياء مهلك محبط للأعمال. أخبرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقصة أول ثلاثة تصعر بهم جهنم: رجل استشهد، وعالم قارئ للقرآن، وصاحب مال منفق جواد. عجيب أمرهم، أعمال كالجبال من البر والجود والخير، ويكونون أول من تصعر بهم جهنم. نعم، إذا عرف السبب بطل العجب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى جهنم رجل استشهد، أتي به أي يوم القيامة، فعرفه نعمته عليه فعرفها، قال: عبدي ماذا فعلت؟ قال: يا رب لقد قتلت في سبيلك حتى قتلت في سبيلك. يا رب العالمين، يقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل، قال الناس عنك الهيرو بلغة الغرب، البطل الشجاع الرجل، كنت تعمل من أجلها، مسكين ضاع عملك وحبط وهلكت وخسرت دنيا ودين. قال: ثم أمر به فصحب على وجهه فألقي في جهنم. وعالم قارئ للقرآن، أتي به، عرفه نعمته عليه فعرفاه، قال: عبدي ماذا فعلت؟ قال: يا ربي لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. صوت جميل، ما شاء الله عليه، ده بيبكينا، الله يبارك له، ايه الصوت النادي ده؟ يقول لك: النهارده بكيت المسجد كله، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. يقال له: كذب، تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. قال: ورجل صاحب مال منفق جواد، أتي به يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفها، قال: عبدي ماذا فعلت؟ قال: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. يقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم، وقد قيل. ثم أمر به فصحب على وجهه فألقي في جهنم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. على النقيض الإخلاص نجاة وتفريج للقرب، قصة النفر الثلاثة في الغار، وكيف صد عليهم الغار في ليلة شاتية مظلمة وانقطعت الأسباب، وكانت النجاة في أعمال فيها الإخلاص. البر بوالديه، دعا بالبر فتحركت الصخرة، الذي امتنع عن الفحشة والزنا دعا بعمله ففرجت الصخرة، الذي ثمر المال للأجير الذي ترك ماله وانصرف وأعطاه أموالا كثيرة دعا بعمله فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. إنه الإخلاص. يأتي رمضان ليعلمنا النصر في هذا الميدان، أعظم الميادين، أن ننتصر على النفس، ننتصر على الهوى، ننتصر على الشيطان، ننتصر على السمعة والرياء، ونعمل لله الواحد. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى كما جاء عند البخاري في الصحيح: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن إخوة الإيمان والإسلام، من عوامل النصر على مائدة رمضان النصر في مقام السمعة والرياء والتجرد لعظمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Alabama, den Barmherzigen und Frieden und Segen seinen Affen, edlen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihn gebührt zu fürchten, und stirbt ja nicht anders, denn als Muslime. Wir machen heute wieder einen kurzen Stopp von unserer Vortragsreihe und wir machen heute mit dem Thema weiter, Monat Ramadan. Und wie man den Sieg erlangt. Und wie man den Sieg in diesem Monat, in diesem heiligen Monat erlangt. Denn dieser Monat kommt ganz schnell auf uns zu. Und wir müssen das hinbekommen, dass wir diesen Monat, aus diesem Monat siegreich rauskommen. Die Situation der Oma ist schlecht. Das ist für uns alle bekannt. Und man sieht ja überall, wie uns so schlecht geht. Und jetzt kommt eine Chance für uns, diesen Sieg zu erlangen und wieder diese Seele zu stärken im Monat Ramadan. Im Monat Ramadan haben die Muslime und der Islam viele Siege mitgebracht. Wir haben den ersten Beispiel dabei in Badr, wo die Muslime deren ersten Sieg erlangt haben. Zweiten Beispiel haben wir auch in Andalus, wo die Muslime ganz Andalus erobert haben. Nummer drei, ein Beispiel hier, wo die Tataren von den Muslimen weggegangen, das war auch im Monat Ramadan, wo die Muslime siegreich gegen die Tataren waren. Und das sind drei Datum in unserer Geschichte, die sehr wichtig für jeden Muslim zu wissen. Der Sieg ist nicht nur gegen den sichtbaren Feind, sondern der Sieg ist erstmal gegen dein eigenes Ich. Gegen deine eigene Seele fängt der Sieg erstmal an. Wenn du hier siegreich bist, wenn du mit deinem eigenen Nefs siegreich bist, dann kannst du gegen den äußerlichen Feind auf jeden Fall siegreich werden. Ein gutes Beispiel hier dafür, wir kommen zurück auf diesen ersten Beispiel, Badr. Ma'arakat Badr, die Muslime, die wurden vertrieben von Mekka und die hatten nichts mehr gehabt. Und die haben alles gegeben für diese Religion, für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihnen zu folgen. Und die haben, viele von denen sind gestorben, viele von denen sind gefoltert worden, viele von denen wurden weggejagt. Und dann kam diese erste Schlacht von den Muslimen, wo die erstens den Befehl von Allah azza wa jal bekommen haben, dass sie sich überhaupt wehren können. Und dann waren die 300 Muslime circa gegen 1000 Mushrikin. Und das ist eine sehr große Zahl. Das ist mehr als drei Mann gegen einer. Und die Muslime waren da und waren trotzdem erfolgreich. Warum? Weil die vorher diese ganze Sachen für Allah azza wa jal abgegeben haben. Deren eigene Nafs, deren Dunya und alles weggegeben, nur damit die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen und den Islam nach vorne bringen. Das Gegenbeispiel dazu ist Yawm Uhud, wo die Muslime stärker als Badr waren und die hatten auch hier eine Schlacht und die sind gegen die Mushrikin und am Anfang haben die angefangen zu gewinnen. Also die waren siegreich am Anfang. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganz am Anfang einen Befehl gegeben für diejenigen, die halt Waffen geworfen haben. Und er hat zu denen gesagt, ihr sollt aus dieser Stelle euch gar nicht bewegen. Und dann haben die diese ganze Sachen gefunden, was man im Krieg sozusagen als Beute nimmt. Und die haben trotzdem den Befehl vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht befolgt. Was ist daraus entstanden? Die Muslime haben diese Schlacht fast verloren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde verletzt und wurde fast getötet in dieser Schlacht. Und das war eine Katastrophe für die Muslime. Nur warum? Weil die diese weltlichen Sachen vor sich gesehen haben und den Befehl vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht wahrgenommen oder geändert haben. Und diese Sache, das Fasten an sich jetzt im Monat Ramadan, das ist eine Sache, die innerlich passiert. Und man sollte von dieser Prählerei weggehen, sich zu zeigen vor den Leuten. Und Monat Ramadan kommt extra dafür, um diese Prählerei wegzumachen. Im Monat Ramadan muss man fasten, das heißt kein Beischlaf und kein Essen und Trinken während des ganzen Tages. Und das kann man machen, indem man nur alleine sich das aufzieht. Man kann ja vor den Leuten so zeigen, als würden wir am Fasten. Keiner kann das kontrollieren. Aber man kann zu Hause alleine im Dunkeln essen und keiner wird das sehen. Deswegen ist die Tat des Fasten einzig und allein nur für Allah Azza wa Jal gedacht. Und wenn du diesen Sieg erlangst im Ramadan und du diesen Fasten richtig aufziehst, dann hast du deinen ersten Sieg, wo du damit weitermachen kannst. Und diesen Sieg kannst du danach mit dieser Tat auf jede andere Tat von der Religion mitziehen. Und dafür brauchst du Ikhlas, Aufrichtigkeit. Diese einzig und alleine nur für Allah die Tat zu machen und für keine andere. Und keiner wird dich dabei sehen und keiner wird dich dabei bewerten. Und das ist das Ziel von der Shahada. Wenn man La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, man sagt La ilaha illallah, das heißt, alle Taten sollen nur an Allah Azza wa Jal gehen und Muhammad Rasulullah, dass man in seine Taten dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt und nicht irgendjemand andere und nicht sein eigenes Ich.
Taqarabu barakallahu fikum, shni ikhwanikum. Taqarabu.
Kommt ein bisschen näher, barakallahu fikum, damit die Brüder auch mit.
Taqarabu afsihu li ikhwanikum, barakallahu fikum.
Eine andere Sache, die jetzt im Ramadan kommt, ist zum Beispiel das Gebet. Hatem al-Assam wurde gefragt, wie bist du, wie stehst du, wenn du zum Gebet gehst? Und dann sagt er etwas, was jeder von uns irgendwie machen sollte. Wenn ich zum Gebet gehe, dann muss ich erstmal meinen Wudu richtig vollziehen, bis zum jeden kleinsten Detail. Und dann stehe ich in der Stelle, wo ich mein Gebet mache und ich stelle mir vor, dass unter meine Beine es Sirat ist, dieser dünne Weg, in dem man am jüngsten Tag durchlaufen muss. Und dass auf meiner rechten Seite das Paradies ist, auf meiner linken Seite den Höllenfeuer ist. Und dass hinter mir ein Engel ist und dass vor mir oben Allah Azza wa Jal ist, der mich anguckt und der sieht, wie ich jetzt am Beten bin. Jeder von uns sollte sich das wahrnehmen und das versuchen zu machen, indem er sein Gebet richtig, aufrichtig, nur für Allah Azza wa Jal macht und nicht nur einfach nur physische Aktionen, die er jeden Tag halt macht. Deswegen, wie der ehrenwerte Sheikh sagt, da soll erstmal dein Herz Sujud für Allah Azza wa Jal machen, bevor dein Körper überhaupt diese Aktion vollzieht. Man sollte auch nicht nur im Gebet, sondern die Güte zu seiner Familie zeigen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin der Beste unter euch ist der Beste mit seiner Familie und ich bin der Beste mit meiner Familie. Und damit ist gemeint die Ehefrau zu Hause, die Kinder zu Hause. Man soll die Kinder erziehen. Deswegen hast du diese Dunja, deswegen arbeitest du, deswegen gibst du dir diese ganze Mühe, um Geld zu erlangen, nicht um dir ein Auto zu kaufen oder ein Haus zu kaufen, eine Sache, die du hier lässt nach deinem Tod, sondern die Sachen, die du erlangst, ist, um deine Religion zu verbessern. Für deine Familie, für deine Frau, für deine Eltern, für deine Kinder zu Hause, damit die besten Erziehung bekommt. Und man soll sich immer erinnern an den Satz vor Allah, oder besser gesagt den Vers, wo Allah Azza wa Jal, und ich habe die Djinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Al-Ikhlas, und das ist unser Hauptthema heute. Jeder von uns kennt diese drei Geschichten, die drei Leute. Und das sind zwei Geschichten, die ich jetzt erwähnen werde und man sollte die gegeneinander begleichen. Die drei ersten Leute, die in Höllenfeuer am jüngsten Tag geworfen werden, sind drei Leute. Der erste ist ein Shahid, der zweite ist ein Gelehrter und der dritte ist ein reicher Mann. Die Geschichte kennt ja jeder. Der erste, der Shahid, der hat gekämpft wie ein Held und dann ist er gestorben. Dann steht er vor Allah Azza wa Jal. Allah fragt ihn, ja, wie bist du gestorben? Ich habe mein ganzes Leben für dich, ja Allah, gegeben. Da wird Allah Azzawajal für ihn sagen, nein, du lügst. Und die Malaika werden sagen, nein, du lügst. Du hast das nur gemacht, damit man über dich sagt, der ist tapfer, der ist ein Held. Und das wurde auch über dich gesagt. Nehmt ihn im Höllenfeuer. Das gleiche mit den Gelehrten, der den Koran auswendig gelernt hat und gelehrt hat vielleicht. Und ihn wird auch am jüngsten Tag das gleiche sagen. Was hast du damit gemacht? Oh Allah, ich habe das für dich gelernt und habe die Leute beigebracht und habe den Koran so schön von den Leuten rezitiert. Da wird er sagen, Allah, nein, du hast das nicht für mich gemacht, sondern du hast das nur gemacht, damit die Leute über dich das und das und das sagen. Und das wurde über dich gesagt, nehmt ihn in Höllenfeuer. Das gleiche für diejenigen, die viel Geld ausgegeben haben, im Weg von Allah oder wie es von uns so zu sehen ist. Aber Allah Azzawajal wird ihn enthüllen am jüngsten Tag und wird ihn auch im Höllenfeuer werfen. Und wir haben auch die Geschichte von letzter Woche auch erwähnt, die drei, die in der Hölle festgenommen wurden durch einen großen Stein. Und diese drei Leute wurden freigestellt von Allah Azzawajal, nachdem die drei Taten, die nur für Allah Azzawajal gemacht wurden, ohne dass irgendjemand das mitbekommt. Die haben drei Taten mit Ikhlas. Der erste hat eine gute Art und Weise gehabt mit seinen Eltern, so er die ganze Nacht gewartet hat, bis seine Eltern auf sind, damit er den Milch gibt, damit er den versorgt. Der zweite ist von Sina weg, obwohl er alleine mit einer Frau, die er gern möchte, hätte. Und als die alleine mit ihm war, hat er seine Finger davon weggelassen. Und der dritte hat Geld aufgewahrt von jemandem und er hat damit Gutes getan und da hat ihn dieses Geld irgendwann mal zurückgegeben hat, obwohl der andere gar nicht gewusst hat, dass dieses Geld bei ihm ist. Deswegen, meine geehrten Brüder, man sollte aufpassen jetzt im Ramadan. Ramadan kommt ganz schnell und geht auch ganz schnell. Dass man diese Tage benutzt, damit man den Ikhlas Allah Azzawajal gegenüber stärkt und dass man aus diesem Monat stark rauskommt. Ich sage diese Worte und bete für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدا النصف من شعبان والنصف من شعبان لا يخص بعبادة فلم يرد قط ما يثبت في تخصيص عبادة في هذا اليوم لا بقيام ولا بالصيام إنما من اعتاد الصيام الأيام القمرية 13 و14 و15 يصوم لكن إن خص شعبان نصف شعبان وحده ابتدع ولا يقبل منه عمل لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولا يخص بقيام إلا إن كنت قد اعتدت على قيام الليل عادة فتقوم الليل كغيرها من الليالي عادة كعادتك إنما أنت خصها هي بقيام فهذه بدعة منكرة ومحدثة لم يرد في فضل النصف من شعبان إلا بعض الأحاديث اختلف حولها العلماء بعضهم صحح والبعض ضعف وممن صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديث إذا كانت ليلة النصف غفر الله للناس إلا لمشرك أو مشاح فقط إذن اجتهد ألا تكون بينك وبين أحد مشاحنة ابدأ بالسلام اجتهد في هذا الباب لا مشاحنات النبي نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان إذا انتصف شعبان فلا تصوم هذا حديث كما ورد عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم الصيام بعد النصف من شعبان كان يصوم أكثر شعبان وورد عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما نهى عن الصيام بعد النصف من شعبان قال إلا رجل كان له عادة من صوم فليصم فهنا قال أهل العلم إنما النهي لمن لم يعتاد الصيام يعني ما كانش بيصوم قبل كده نوافل نقول له جيت عند النصف ما تصوم بعدها خلاص إنما اللي كان بيصوم نوافل طول السنة اثنين وخميس هذا يواصل الصيام بعد النصف من شعبان إنه له عادة أما لمن ليست له عادة فلا يكمل صياما بعد النصف من شعبان. وهذا هو الفصل في هذه القضية إخوة الإيمان والإسلام. استعدوا لرمضان بتلاوة القرآن بالاجتهاد، لأن شعبان بمثابة النافلة التي تسبق الفريضة تهيئة. إخوة الإيمان والإسلام، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وأنزل الدفء على أطفالهم وعلى نسائهم وعلى شيوخهم. اللهم ارفع عنهم مكر الماكرين، عدوان المعتدين، وحقد الحاقدين. اللهم ألف قلوب عبادك على معاونتهم ونصرتهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم فرج الكرب عن المكروبين ويسر على المعسرين، فك أسر المأسورين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. حقق اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام. اللهم إن بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج الكرب ويسر الأمر واغفر الذنب واستر العيب يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. ولا تنسوا تسجيل أسمائكم في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.